بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول ثقافة الشكر لله عز وجل وللنبي والمعصومين عليهم السلام من بعد، ولمن حولنا من الفئات الاجتماعية التي نعايشها. وسوف يكون حديثنا هذه الليلة بإذن الله تعالى ضمن المحور الأول، وهو شكر الله عز وجل. كأن القرآن الكريم يثبت أن من الصفات الأساسية التي تحلى بها عظام الأنبياء كنبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أنه كان شاكرا لأنعم الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يك من المشركين، أيضا كان شاكرا لأنعم الله، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. في مقابل ذلك نجد روايات تتحدث عن أن من أقل ما قسم الله من العبادة بين خلقه عبادة الشكر. الصلاة مثلا بهذه الكيفية المعهودة كثير من الناس يؤديها كعبادة، الصيام بما يعني من ترك المفطرات يؤديها غالب المسلمين، إلا أن عبادة الشكر يتحدث عنها القرآن الكريم فيقول: وقليل من عبادي الشكور. الذي يقوم بعبادة الشكر هؤلاء ليسوا هم الكثرة وإنما هم القلة، وهذا من العجيب. تقول كثير من الناس يحمدون الله فيقولون الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، إلى غير ذلك، كيف وقليل من عبادي الشكور. جهة ذلك ربما لأن كثيرا من الناس إنما يشكرون الله شكر مصلحة إن صح التعبير، يعني إذا أنعم الله على هذا الإنسان بشتى النعم عندئذ يشكره، أما إذا نقص في جانب كانت لديه صحة جيدة وكان له مسكن واسع وكان له كذا ولكن لم يكن له زوجة مطيعة أو مناسبة، يجعل هذا في مقابل كل ذلك، ما دام ما كمل النعمة يجي يذكر عادة هذا الجانب، أنا ويش الله أعطاني، ذاك تصبح بي بالشتيمة وتمس بي بكذا وكذا. أو إذا انعكس الأمر عنده زوجة وعنده أولاد وعنده بيت وعنده ثروة لكن عنده أيضا مرض من الأمراض، تجد قسما من الناس أول ما يفاتحك يفاتحك بالذي لا يملكه وهو الصحة، أنا الصباح كذا والمساء كذا وأتناول هذا الدواء وتعبان وهلكان وزهقان من هذه الحياة وعلى هذا المعدل. زين أنت شوف ما الذي أنت فيه من سائر النعم، نعمة واحدة حرمك منها ربك ضمن إطار ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ضمن حكمة أيضا. طيب ولكن مع ذلك أنا وأمثالي لا أحمل هذا الأمر، ما أتقبله، أريد أن يكون النعم علي كلها كاملة، أريد صحة وأريد مال وأريد عمل وأريد توفيق وأريد راحة وأريد وأريد، لو نقصت قضية واحدة تراني جاحدا بسائر النعم وكافرا بها. لذلك يصير هنا وقليل من عبادي الشكور، تاجر كبير رصيده في البنك مثلا من 8 أصفار وصعد، بس عندما تيجي تقعد وياه أول ما تفتتح الكلام وياه تشوفه خسران وتشوفه ما أدري خسر في المجال الفلاني وضاعت عليه كذا، ويقرأ لك قراية إلى حد أنه أنت تقوم تسوي له تبرعات. يابا أنت أحمد ربك على هذا التوفيق اللي عندك، لماذا تذكر ما ليس لديك؟ وهذا نلاحظه في أنفسنا لا أقل، المتكلم أحيانا يلاحظه في نفسه وربما بعض الناس أيضا يلاحظونه. فقليل من عبادي الشكور في مقابله سيرة الأنبياء والمعصومين عليهم السلام وأولياء الله، نبي الله إبراهيم كان شاكرا لأنعم الله، رسولنا المصطفى محمد عندما كان يدئب نفسه في العبادة قالت له إحدى زوجاته لماذا تفعل بنفسك هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إشارة إلى الآية المباركة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مع علمنا بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن له ذنب لا سابق ولا لاحق. وقد تعرضنا ربما في هذا المجلس المبارك إلى معنى ليغفر ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر في إحدى مناسبات النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وبينا فيها الوجه. لكن إحدى زوجاته بحسب ظاهر الآية المباركة تعاملت وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليش تدئب نفسك وتتعب نفسك في هذا المجال؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. زين، هذا المغفرة تقريب المنزلة هي نعمة توجب على من يقرب أن يشكر الله عز وجل. والشكر إليه ثلاث مراحل: مرحلة المعرفة والالتزام القلبي، يعني أن يطوي قلبه على أنه ما عنده من نعمة هو من الله عز وجل. إذا عرف الإنسان هذا واعتقد به وأيقن بأن وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل، هذا داخل قلبه، ثم أطلق لسانه أيضا بالحمد لله والثناء عليه وشكره، هذا أمر ثاني. والأمر الثالث: انبعث إلى طاعته شكرا، كما جاء في القرآن الكريم: وقل اعملوا آل داود شكرا، يعني حالة كونكم شاكرين لله عز وجل. بين قوسين لابد أن أبين هنا أن هناك فرق بين الحمد وبين الشكر. الحمد هو توجيه الثناء وتوجيه الشكر وتوجيه الامتنان إلى طرف، سواء أسدى إليك خدمة أو لم يسد إليك خدمة، صفة من صفات الكمال. زيد من الناس مثلا كان ذكيا، هذا الذكاء تحمده على ذكائه حتى لو ما قدم إليك خدمة. أما إذا قدم إليك خدمة فأنت تشكره. عندما تقول الحمد لله فإنك تنظر إلى صفات الله عز وجل، الحمد لله بجميع محامده كلها، كل صفات الحمد، كل صفات العظمة، كل صفات الكمال تستوجب الحمد حتى لو ما أنعم عليك بشيء. وأيضا الحمد يأتي في مقابل إسداء الخدمة، يعني الحمد كما يقولون أعم وأشمل. فلو أن شخصا قدم إليك خدمة تحمده على ذلك، لو أن الله أنعم عليك بنعمة تحمده على ذلك. أما الشكر فقط في جانب واحد، وهو رد فعل على النعم. يعني أنت لا تشكر إنسانا لأنه ذكي، تحمده ولكن لا تشكره، لكن لو سوى إليك خدمة تشكره على ذلك. فالشكر أضيق يقولون، والحمد أوسع وأكبر. المطلوب من الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وأن يشكره على الخصوص ردا على نعمه، أي على نعم الله عليه. فمطلوب من الإنسان علاقة الشكر، أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم الأكبر والأعظم. عندنا في العقائد بحث، في علم الكلام بحث يسمونه وجوب شكر المنعم، وهذا يستدلون فيه على لزوم طاعة العبد لربه. ليش احنا لازم نطيع الله؟ لأن الله قال إلنا؟ لا، لأن النبي قال إلنا كلا، وإنما لابد أن يهدينا عقلنا إلى لزوم شكر هذا المنعم ومن شكره طاعته. ولذلك يقولون وجوب شكر المنعم هذا ما يستقل به العقل الإنساني ويوجه العبد إليه. الله أنعم علي بالوجود، ثم بعد الوجود أنعم علي بسائر النعم ظاهرة وباطنة، عقلي يحكم علي بلزوم أن أشكر هذا المنعم، لأن كفران من ينعم عليك قبيح وشكره حسن، فيدفعك العقل إلى وجوب شكره. العقل يسأل كيف أشكره؟ بعبادته وطاعته والتعرف عليه. هذا قبل ما يرسل الأنبياء الله سبحانه وتعالى، يعني وجوب شكر المنعم سواء كان هناك أنبياء أو لم يكن، العقل الإنسان يحكم بلزوم شكر المنعم.